بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فتحت قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحت هذه الآية، بعد أن قرأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله في تفسيرها، قال: وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرف، فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤالي في السور القصار كالعصر وإن أعطيناك الكوثر. نشرح كلامه رحمه الله تعالى. طبعا هذه مسألة كلامية في الحقيقة، مسألة من علم الكلام. أول من أظهرها هو النظام، النظام من المعتزلة، حتى إن علماء البلاغة يتكلموا لماذا أو ما هي العوامل المساعدة على نشأة علم البلاغة، لماذا ظهر التأليف في هذا، فيقولون: أولا للحفاظ على اللسان العربي كما هو معروف، ويذكرون سببا عقديا وهو ظهور قول النظام إن المعتزلة بالصرفة. ما معنى الصرفة؟ الصرفة معناها أن القرآن ليس معجزا بنفسه، وإنما الله صرف العباد عن أن يأتوا بمثله. أو إيش معنى الصرفة؟ يعني الله صرف العباد، ما أعطاهمش القدرة، ما أعطاهمش، سلبهم القدرة عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا طبعا قول له علاقة بالقدر، كأن الله صرفهم وسلب قدرتهم من أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مش هو معجز بنفسه. فعندئذ قام العلماء بالتأليف في البلاغة، خاصة كانوا يستدلون بالقرآن الكريم لإظهار بلاغة القرآن وأنه معجز في نفسه. الآن بعض المتكلمين، ويقصد هنا لا شك الأشاعرة، قال: قرر الإعجاز، قال قضية الإعجاز قررها بطريقة الوسط بين قول أهل السنة الذين يقولون إن القرآن معجز بنفسه وقول المعتزلة الذين يقولون بالصرف. قال: أتوا بطريقة، وشنو هي؟ قال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم، إذا في غلط يقولوا قواهم، هذا خطأ أو لغة ضعيفة، علمه شديد القوة، إذن ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. يعني إذا كان القرآن معجزا بنفسه وحصل المطلوب، صح. قال: وإن كان في إمكانهم معارضته، يعني عندهم قدرة معارضته بمثله، ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. يعني أن الله صرفهم عن معارضته وهم قادرون على ذلك، لكنه لم يمكن هؤلاء من أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال: هذه الطريقة وإن لم تكن مرضية. لماذا يقول هذه الطريقة لم تكن مرضية؟ لأنه يقول بالقرآن مش معجز بنفسه. احنا نقول لا، القرآن هو معجز في نفسه، يعني بذاته كلام الله عز وجل هو معجز بنفسه، سواء حصلت القدرة أو لم حصلت القدرة، صرف أو لم، يعني ما عنده علاقة بالصرف، هو معجز بنفسه ولم يستطيع أن يأتوا بمثله، والله أعطاهم القدرة على أن يأتوا بمثله، أعطاهم القدرة على أن يحاولوا الإتيان بمثله، لكنهم لم يستطيعوا ذلك. قال: وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة. قال: يعني هذه الطريقة نرد بها على المعتزلة فقط، ثم إذا رددنا على المعتزلة حجتهم نلتفت إلى الأشاعرة أو بعض الأشاعرة هؤلاء المتكلمين ونقول لهم لا، القرآن معجز بنفسه وليس أن الله صرفهم عن الإتيان بمثله. هذا ما حبوا يتوسطوا، قال أن الله صرفهم مع قدرتهم على ذلك. في الحقيقة خاصة هذه المسألة قال لك يتطرق إليها الرازي رحمه الله في الإجابة عن سؤال ربما كلنا طرحناه، ربما أقول كلنا نطرح هذا السؤال في قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله. أقصر صورة عندنا وش نقول؟ إن أعطيناك الكوثر. يعني هل لا يستطيع العرب أن يأتوا بمثل هذه الصورة في البلاغة؟ فهمنا يعني هذا السؤال نطرحه احنا هذا السؤال. فهنا يقول وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر بأنها معجزة في نفسه وأن الله تعالى صرفهم عن الإتيان بمثله. لكن هو في الحقيقة لابد أن نبين أوجه الإعجاز. علاش العلماء كيديروا في مباحث علوم القرآن يبينوا أوجه إعجاز القرآن؟ هو يقول لك ليس فقط في النظم، ليس فقط في النظم بل حتى في المعنى، في معاني القرآن أيضا هو معجز، وخاصة أيضا في تعلقه بما قبله وبما بعده. فمثلا أنت لما تقول إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هنا تضمنت هذه السورة على قصارها، طبعا هي بلاغة في اللفظ لا شك، بس تضمنت أمرا غيبيا، إن شانئك هو الأبتر الذي كان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنبور، كانوا يسمونه بالصنبور والأبتر بمعنى أنه لا عقب له، عنده حتى واحد ما راح يفقد أسمه، بمعنى نقول واحد كي ما يجيبش دراري واحد ما راح يفقد أسمه، قعدوا له غير البنات، والبنات يكونون تابعات لأزواجهم بخلاف الذكور هم يحملون اسم الوالد. إذن فهو أبتر، صنبور الأبتر، تعرف القصة في سبب نزول هذه الصورة وسبب نزول أيضا في آية في سورة النساء، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني لما راحوا يتحاكمون إلى اليهود راحوا يسألون المشركين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قالوا أنتم أفضل من هذا الصنبور الأبتر. الآن رب سبحانه يقول إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، هو الذي سينقطع ذكره. فعلا لو سألت مسلما الآن من الذي قال هذا المقال ما تعرفوش، لم يذكر، لا يذكر اسمه ولا يذكر عاقبه. زد تضمنت مناسبة بين هذه الصورة وبين ما قبلها، قبلها سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا الكافر ما هي صفاته؟ فذلك الذي يدع اليتيم أي لا يعطي اليتيم ويدفعه، احنا أعطيناك الكوثر ولا يحطوا على طعام المسكين، فويل للمصلين فصلي، الذين هم عن صلاتهم ساهون لربك، الذين هم يراؤون لربك فصلي لربك، تبان ويمنعون الماعون وانحر، انحر يعني وتصدق، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يعني طلعت هناك ربط بين هذه الصورة وبين ما قبلها، وهناك عجز أيضا في بيان أمر غيبي هو أن شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأبتر. الشاهد أن القرآن أو أقصر سورة ليس بالضرورة أن تكون معجزة بلفظها فقط بل أيضا بمعناها وما تضمنته من حكم وأحكام غير ذلك. ثم قال وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحله، كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. إذن هذا المسألة تتعلق باش بالوقود، معنى الوقود هو ما توقد به النار، والوقود هو العملية كما الوضوء والوضوء، الوضوء هو العملية تاع الوضوء، كي توضى نسموه وضوء صح، هذا كلمة وضوء فهمنا، كذلك الوقود هي العملية تاع الإيقاد، والوقود هو ما تضرب به النار، البنزين وقود والحطب وقود وغيره. ما هو وقود أهل، ما هو وقود النار؟ قال لك وقودها أمرا توقد بأمر، أول شيء الناس الكفار والفسقة وأما القاسطون، القاسطون هم الظالمون، والمقسطون هم العادلون بالعكس. إذن هذا الأمر الأول. قال والمراد بالحجارة، والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة. طبعا هذا قول عبد الله بن مسعود، الحجارة الكبريت، أو سيذكره، حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. آمين. يعني الحجارة هنا هي حجارة الكبريت الحمراء، كذلك هذه حجارة الكبريت معروفة، ولكن ليس من الآخرة ما في الدنيا إلا الأسماء وتصوير فقط. حجارة الكبريت هي تاع الدنيا؟ لا، حجارة الكبريت يوم القيامة العظيمة السوداء الصلبة المنتنة. شوف حتى هي منتنة، وهي أشد الأحجار حرة إذا حميت أجارنا الله منها. وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن صابت بن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، وقال على شرط الشيخين. إذن هذا القول الأول. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. وقال لي عمرو بن دينار، وقال لي عمرو، يعني هو ابن جريج، ويقول وقال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم. هذا القول الأول. يعني أقوال كثيرة من السلف، من السلف ثبتت أن الحجارة من الكبريت. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول، قال لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك لأن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها، وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها، وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعد بها وشدة إضرامها وقوة لهبها، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. هذه الحكمة لماذا خص حجارة الكبريت، لأن الرازي أحيانا يأتونك بقول يعني تشوف في أول الأمر فيه قوة، في قوة، لكن ما تنساش باللي ما ثبت عن السلف أولى بالأخذ به من ما يراه هو قويا. الآن ابن كثير بعدما بين أن هذا ثابت عن السلف زاد، قنعك من ناحية النظرية، ناحية العقلية، أن قول السلف أفضل. لماذا؟ لأن هو قال رازي لأن أخذ النار في حجارة الكبريت أمر ليس بمستنكر، هذه حاجة قالت معروف. إيه قال له هو من أجل أن يبين الله تعالى لنا قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، ويبين بلي هذا النار لن تخبو، لن تخبو. لماذا؟ لأن حجارتها، لأن وقودها حجارة الكبريت. هذه الحكمة، علاش خص حجارة الكبريت بالذكر؟ ليدل على قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وهذا شوف الاستدلال بالنظر رائع يعني من ابن كثير رحمه الله تعالى. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذن في النار، هذا حديث الموضوع. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. الأنداد لا شك أنهم يعدون من وقود النار، يعدون من وقود النار كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حتى الشمس والقمر عبدتا، فالله تعالى يكورهما في النار إذا الشمس كورت. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران في نار جهنم. قال العلماء ذلك ليراهما عبادهما تبكيتا لهما، لأن الإنسان إذا هذا المشركون إذا ألقوا في النار ولم يروا ما كانوا يعبدون وش يقولوا؟ يحسنون الظن، يقولوا نحن الذين قصرنا ونحن الذين لم نستحق دخول الجنة، لكن عندما يرى ما كان يعبده معه في النار يزداد حسرة، يزداد حسرة وينقطع الأمل في النجاة. إذن هاوش يعني هذا صحيح أنه من وقود النار، لكن المقصود هنا الحجارة حجارة كبريت. قال ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. ما معنى هذا؟ أم يشرحنا في حديث الموضوع كل مؤذن في النار. قال فسر هذا الحديث بمعنيين، أن كل من آذى الناس دخل النار ما فيش مشكل، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها، يعني كل مؤذن في النار يكون وقودا للنار يتأذى بها أهل النار. على كل حديث موضوع لا داعي لإطالة الكلام فيه. قال وقوله تعالى أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائل إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. صحيح ولا لا؟ واحد يقول أعدت النار، واحد يقول أعدت الحجارة، شيء متلازم. إذا أعد الله تعالى الحجارة التي للعذاب فهو إعداد للنار، إعداد الجزء فيه إعداد للكل وانتهى. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت، فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن النار لم تخلق بعد، ولكن الصواب أنها مخلوقة. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة، وجبة هي السقوط، السقوط هنا لأن وجب له مصدران، وجب الوجوب بمعنى اللزوم، ووجب وجبة بمعنى السقوط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها كي تعقير الناقة كي تضرب رجليها تعقيرها، ما تبداش تسلخ فيها ولا حتى تسقط في الأرض وتموت، كناعة عن الموت يعني عن أن ذبحت. إذا قالوا سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها، وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء، تعرفوا لما كان يصلي قرأت الجنة والنار، وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى، وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه ينبغي الوقوف عليه، قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله، وقوله في سورة يونس بصورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أم قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عن المحققين من الأصوليين، كما هو مقرر في موضعه. معروف القاعدة النكرة بعد النفي في سياق النفي تعم، يقول ما رأيت رجلا حتى رجلا، علاش نكرة في سياق النهي في سياق الشرط أيضا تعم أيضا. قال فأتوا بصورة نكرة في سياق الشرط، إذن فتعم كل صورة قصيرة طويلة. قال لكما هو مقرر في موضعه، فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقد قال الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، هذا كلام الرازي. فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة. طبعا هو لابد تفكر كما هو هنا الآن في مجلس علم، لابد تفكر كما هو. لماذا؟ لأن ما يذكره الآن الرازي قد يذكره لك الملحد، وش جواب؟ قد يذكره لك الملحد وقالها المعري الزندي، قال على شعر دياله ولا كلامه، قالهم دعوه تسقره المحاريب 400 سنة فيرون فيه الإعجاز. يعني قالك بلي القرآن ثم تشوفوا البلاغة في هذه، لأن سقلته المحاريب مدة تشوف شحال من قرن، تداولتموه سمعتوه خلاص، فعندما تسمعون غيره لا تنزلوا منزله. قالك دعوا كلامي تسقلوا معه. إذن الملحد قد يأتيك بمثل هذه الشبهات، لابد يكون المسلم على أهبة للرد على مثل هذه الشبهات. قالك باش تقول انت واحد ما يقدرش يجيب مثل سورة الكوثر ومثل سورة العصر، قالك هذه مكابرة، يعني راك تكابر تنكر في الحقائق. والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق أي تتطرق التهمة إلى الدين، مما يطرق بالتهمة إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريقة الثانية، وقلنا إن بلغت هذه السور في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزا، فعلى التقديرين يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه، والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. صحيح. أنا وش يشير الشافعي إلى المعنى، مو بس إلى اللفظ، إلى المعنى الذي حوته، يعني آيات قليلة، ألفاظ قليلة تأتي بالمعاني الكثيرة، من هنا أتى الإعجاز ليس فقط باللفظ. أنا أقول هذه مكابرة ما لازمش نكابر. قال إحنا لا نقول بالإعجاز أقصر صورة فقط من حيث اللفظ، بل نقول من حيث المعنى أو ما تتضمنه من أخبار وغير ذلك. فسورة العصر لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء في وجازتها يحمل كل هذه المعاني. علاش؟ كان أشياء سنراها إن شاء الله في التفسير حتى تشوفها عادي صحية عندها، فحن طول حياتنا احنا نقرأ سورة الليل، كينا طول حياتنا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق ذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، عادي ونقرأ ونقول معجزة بلك تقليدا، حتى كي تبدأ تقرأ في المباحث في علوم القرآن تقرأ باب القسم، تبدأ تقف عند أقسام القرآن. فالله تعالى أقسم بالمتغيرين، والليل إذا يغشى العكس دياله والنهار إذا تجلى العكس، هذا القسم ياك. زاد بعد وما خلق الذكر والأنثى، العكس هذا الذكر، إذن أقسم أيضا بمتقابلين الليل والنهار ذكر وأنثى. هل أجاب؟ وش هو جواب القاسم؟ على شو يحلف؟ مش يقولنا إن سعيكم لا شتى. فكان القاسم ذكر في القاسم مختلفين ليكون الجواب القاسم في أمر مخبلي قاعد سعيكم مختلف. هنا تظهر البلاغة. جيب لي واحد يجيب مثل الثاني. مثلا هو العصر. الله تعالى علاش قسم بالعصر بالذات اللي هو الزمن الذي تجري فيه أفعال العباد وأقوالهم؟ علاش أقسم بالعصر اللي هو الزمن؟ على جال حاجة إن الإنسان لفي خسر. أقسم بالزمن الذي تجري فيه الأعمال هذا الإنسان الذي سيكون في خسر. أقسم بالزمن الذي تجري فيه هذه الأفعال إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جمع لك أصول الدعوة الخمسة: العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك والإخلاص في ذلك كله. يعني جمع لك معاني كثيرة يبدأ الإنسان يشرحها يعني يشوف اللي جمعت محاسن الخير كلها. أما من حيث اللفظ برك ما قلناش من حيث اللفظ، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. يا سيدي نقول قبل تكلموا كيما الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد راح نشوفوا القرآن. إيه أتيت جوامع الكلم، جيب لي واحد يتكلم مثل تلك الجوامع. شوف ولكم في القصص حياة. يجي واحد يقول كاين حكمة عربية: القتل أنفى للقتل. كي تقتل الناس ما توليش تقتل. يقول لك باللي القتل أنفى للقتل ليست مشتملة على ما اشتملت عليه ولكم في القصص حياة. القتل أنفى للقتل ليس فيها الغاية من شريعة القتل. فهم؟ ليس القتل أنفى للقتل، هذه ولكم في القصاص حياة، أي حياة تامة كاملة. زد القتل ربما كان بظلم، مش صح؟ القصاص ظلم، القصاص دائما يكون بحق، والقتل ربما كان بحق ربما كان بباطل. فلماذا نستعمل كلمة مشتملة على حق أو باطل وندع الكلمة التي لا تشتمل إلا على حق؟ فأنا أزيد ولكم، ولكم بمعنى أن المنفعة حاصلة لكم تملكونها، سخر هذا الحكم سخر لكم. القتل أنفى للقتل ليس فيها مثل هذا الإيحاء لتحويل الألفاظ. فالإنسان عادة يقول قراوة، قراوة اللغة العربية وإذا مش تفهموا كلام أهل العلم في البلاغة ويحصل له المقصود وهو تدبر القرآن والوصول إلى بلاغته. ابن كثير قال ما كان اهتهبه هو معجز بأقصر صورة بأطول صورة. قال الشافعي لو تدبر الناس هذه الصورة لكفتهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، طبعا في الظاهر، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. على كل هذا تفسير الآية: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قبل أن ننتقل إلى هذا، هناك شيء ربما فات كثيرا من المفسرين، قل من ينبه عليه. فعندما هم يذكرون أوجه التحدي في القرآن الكريم يذكرون ثلاث مراتب فقط، والحق أن فيها رابعة. موش يقول لك أول شيء تحدى الله تعالى به الناس؟ طبعا احنا كنا عبر بهذا التحدي جريا على ما شاع، وإلا غالبا ما نقولوش بما كيف أعجز الله تعالى لا يتحدى أحد، لأن التحدي يكون ممن تساوت فيه القوتان الله تعالى، وإنما كيف أراد أن يظهر الإعجاز في القرآن على التسلسل. أول شيء بالقرآن كله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. صح، بس تقول كلفهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن كثير نزلش حال، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نقص لهم يا سيدي ما تجيبوش مثل القرآن، جيبوا عشر سور. بعدين هم شوف اللي ألفوا في الإعجاز، بعدين يقول ثم انتقل إلى سورة واحدة. فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله، وجيبوا سورة البقرة فأتوا بسورة من مثله. إذن القرآن كله 10 سور، سورة مثل. والصواب لا، ولا فيه رابع، فأتوا بسورة مثله وتحتها فأتوا بسورة من مثله. سورة مثله سورة كاملة مثل السورة، لكن سورة من مثله أي من أوجه الإعجاز فقط، في اللفظ أو في الأخبار الغيبية أو في غير ذلك، يعني من بعض وجوه الإعجاز. وهذا أصور وأحسن، يعني آخر، خاصة أن سورة البقرة مدنية، يعني تم الإعجاز في عصر المدني، زاد حداهم به على اصطلاحهم. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. كلام طيب، صدقوا إيمانهم أو صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، وهذا معنى تسمية القرآن مثاني. احنا عندنا وصف المثاني يطلق على الفاتحة ويطلق على القرآن. إذا أطلق على الفاتحة فمعنى أنها تكرر، وإذا أطلق على القرآن فهو العطف من الثني. إذن فعطف الشيء على شيء ثني، فالله تعالى دائما يعطف ذكر أصحاب النار على أصحاب الجنة والعكس، ويعطف الترغيب على الترهيب، فسمي القرآن متشابها مثاني. قال لك على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر، أو عكسه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. ذكر الشيء ومقابله هو مثاني، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه. شوف الله لا مطيب، المتشابه مثاني. لما تقرأ أنت سبحان الله القرآن يصدق بعضه بعضا، يذكر لك نظير هذه نظير هذه، هذا شو يسموه؟ تشابه. أكيد يذكر لك الشيء وما يقابله مثاني، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصف بأنها تجري من تحتها الأنهار، كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها، وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أن أنهارها تجري في غير أخدود. طبعا الأخدود هو الحفرة في الأرض، احنا نعرف النهر وين يجري، في الأخدود، فلازم تكون حفرة باش يجري. بالعكس سمي نهرا لأجل ذلك، النهر في الحقيقة مش الماء، النهر في الحقيقة هو الأخدود. في اللغة النهر في الحقيقة هو الأخدود، ومنه الشق، كل ما يشق سميه نهر، ما أنهر الدم فكلوه. والنهار لماذا سمي النهر؟ لأنه يشق ظلام الليل. فالشاهد أن النهر ما سمي نهرا إلا من أجل الأخدود الذي يسير فيه، صح. أنهار الجنة تجري في غير أخدود. عجيب، هكذا تشوفها تجري، لا شيء يمسك ولا من هنا ولا من هنا، الله قادر على كل شيء سبحانه. قال وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، ما شاء الله، قباب اللؤلؤ المجوف، ولا منافاة بينهما، فطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم، آمين. لماذا قال ولا منافاة بينهما؟ ولا منافاة بين ماذا وماذا؟ قال يعني احنا نعرف الكوثر حافتيه قباب اللؤلؤ، فهم من جهة يقول أنهار تجري في غير أخدود، كيف يشبه؟ إذا كان حافتان، قال لك لا، يعني الحافتين إيش ما هما اللي يمسكان الماء؟ لا، هاي حافة الكوثر منها حافة تمشي فيها، والماء يجري في غير الأخدود، فحافتها من اللؤلؤ، لأن حصباؤها حصباء الجنة اللؤلؤ. حب يقول لك باللي كي تسمع حديث تاع الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف، لا يعني أنها هي التي تمسك الماء، فإن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وإنما وجود القباب لأنها تابعة للجنة، لأرض الجنة، تابعة لأرض الجنة ماشي. قال: وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة أو ضمرة، عن أبي هريرة قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. قال أيضا: حدثنا أبو سعيد، حدثنا وكيع عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة، عبد الله يعني بن مسعود، مسروق يعني تلميذه، أنهار الجنة تفجر أو تفجر من جبل المسك. ما قولك في الحديث الذي ذكره، حديث أبي هريرة: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، واش عندكم فيه؟ واحد ما خرجون فيكم؟ حسن صحيح، جيد، إذن صحيح. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. في قولان فقط أي من نحن تكرم بما نقرأ أشكين قرأوها جينا سهل عنا الآن. هذا الذي رزقنا من قبل وين؟ كان قالوا في الدنيا، بالصاحب ابن عباس يقول لك: ليس في الدنيا مما في، ليس في الآخرة في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، هاكل برتقال هذا رزقناه في الدنيا، هاكل التمر هذا رزقناه في الدنيا. كان قال لك لا، قول آخر قال لك لا، هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة، بمعنى يأكلون الآن الطعام ثم يؤتون بمثله في الصورة ويخالفه في الذوق والطعم. قلت: هذا الذي أتينا، هذا الذي رزقنا من قبل. فإذا أكلوا حاجة واحدة، شيء آخر يرون مذاق أو شيء آخر. إذا القولان، كان قال لك هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا على هذا، كان قال لك لا، هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة. وشنو قال لك؟ يتشابه في المنظر ويختلف في المخبر، تشابه في المنظر والاختلاف في المخبر. دوك نشوفوا إلى أذكرهم سيذكرهم رحمه الله. قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير. وقال أكرمة: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس، وقال مجاهد يقولون ما أشباه به، إذن في الداخل الجنة ما أشباه به. قال ابن جرير، وقال آخرون بل تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل، هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود: حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة: كل، فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا أبي، حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال: عشب الجنة الزعفران، وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمون آنفا به، فتقول لهم الولدان: كلوا، فاللون واحد والطعم مختلف، وهو قول الله تعالى وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وأتوا به متشابها يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال عكرمة وأتوا به متشابها قال هذا اختيار ابن جرير يعني في الدنيا. خشوا سبق أن قال عندما ذكر القول بأنهم أتوا بمتشابها يعني هذا في الدنيا قال ونصره ابن جرير. كذلك هنا ابن حمل وقال ابن جرير بإسناده إلى آخره يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم يعني يشبه بلك يشبه الدنيا في المرأة ولا يشبهه في الطعم. هذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة وأتوا بمتشابها قال يشبه ثمر الدنيا يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني احنا يمكن أن نجمع بين القولين نقول لا شك أن الأسماء واردة في الجنة صح؟ ثم داخل الجنة هذا الاسم هذا فاكهة الجنة التي اسمها كذا وكذا هناك منها أنواع كثيرة تتشابه في المنظر وتختلف في المخبر وهكذا تجمع بين القولين. يعني برتقال الجنة فيه أنواع تتشابه في المنظر وتختلف في المخبر. وهذا شيء في الحقيقة لو فكرنا شوي قلوا أنا عندي باب أولى على إذا كان في الدنيا فاكهة لها أنواع تختلف في المنظر وتشتبه في المنظر وتختلف في المخبر من باب أولى في الجنة كاين هذا لا في الدنيا رانا نشوف وجه الآن يجيب لك برتقال يشبه البرتقال ويختلفان في الطعم فلا شك أن في الجنة أولى. لذلك نجمع بين هذه الأقوال ونقول فاكهة الجنة وطعامها يشبه ما في الدنيا في الأسماء فقط ثم داخل الجنة تتشابه في المنظر وتختلف في الذوق والطعم والمخبر انتهى بهذا يزول الإشكال. وهذه القاعدة هذا قول ابن عباس ويروى حديثا مرفوعا لكن صحيح أنه موقوف ليس مما في الدنيا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء اعتمد عليها شكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمورية في تقرير الأسماء والصفات. قال وش رأيك في هذا الاثر يعني كاين برتقال في الجنه يقول لك ايه سبحان الله تشبه واش تقول انك تشبه الامور تاع الغيب الامور تاع الدنيا ما يجوز لك. قلت لا في الاسماء فقط قلوا كذلك صفات الله له يد تليق به ولا تشبه يد البشر اذا لا يمنعنا لا عدم العلم الكيفي يعني تعطيل اليد قلوا له يد تشبه فقط إذا ليس من صفات الله مما يشبه صفات الإنسان إلا في الأسماء فقط أما الكيفية فشيء آخر. فمن هذا اعتمد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في التدمرية قال وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأتوا به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن أبي طلحة وين وصلنا قال وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف طبعا يقصد أنها لأن الحيضة والنفاس فيه كلفة، فيه مشقة على المرأة أو كلفة. هو قال حتى ما تكلف، لا حيضة ولا كلف، أي ليس عليها تلك المشقة، لأن الحيضة أذى، تتأذى به المرأة يوم أو يومان قبل الحيض، يبدأ الألم يعتصرها ويؤذيها، إذن ليس عليها هذا الأذى. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيض. قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام، فلما عصت قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة، أو كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب، أشك أنه غريب، هذا لا يعلم إلا بالغيب. تشوفوا باللي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا يقول من قبل رأيه، لعله أخذ من أهل الكتاب، ولعل هذا الذي بنى النصارى عليه عقيدتهم في أن المرأة هي أساس كل بلية. فإحنا شوف سبحان الله القرآن ما أحسنه مقابل هذا الأثر. وقلنا يا آدم إنه عدو لك ولزوجك، اسمعني، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. واحد فتشقى، شوف فرق يعني بين القرآن وفرق بين ما يقال في هذه المثال الآثار وما يقال في التوراة والإنجيل. الخطاب لهما لكن العتاب عليه، صح؟ فلما فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه. أين حواء؟ كاش قال ذكر حواء؟ صح، يقول بلذاق الشجرة للزوج، صح. الخطاب لمن؟ لآدم، واللوم وقع على آدم والخطاب إليه. فأحنا نقول لا نلصق التابعة بحواء، إنما بالرجل يدل على أن الرجل هو المسؤول عن المرأة. هذا طبعا أحاديث موضوعة كثيرة، يعني آثار، خاصة الآثار التي تقال من قبل الرأي كثيرة، فالإنسان لا يقف عندها وإلا ضاع الوقت. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الجوري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، قال من الحيض والغائط والنخاعة، أي النخامة والبزاق. هذا حديث غريب وفي الحقيقة ضعيف، وهذا حديث غريب. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب بن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به، وقال الصحيح على شرط الشيخين، وهذا الذي ادعاه فيه نظر، فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال في أبو حاتم بن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. وأبو حاتم يعني إذا جرح شخصا فلهما يحمل على ذلك، وجمع بين الأمرين، يعني ابن حبان جمع بين شيئين متناقضين، متساهل في توثيق، يقول متساهل في التوثيق، يقول متشرف في الجرح، ومتساهل في توثيق، مجهولين، يقول يحمل أصل المسلم البراءة والتهمة، لكن إذا عرفك يشتد في الجرح، يعني يصير فيك عيب في الرواية يشتد في الجرح. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم، والله أعلم. إذا ولهم فيها أزواج مطهرة فلماذا لا نحمل على العموم؟ مطهرة في الباطن وفي الظاهر، مطهرة من كل شيء، ليس كنساء الدنيا، طبعا ليس في الجنة بول ولا غائط ولا عرق ولا دم حيض ولا شيء، هذا هو المطهرة في الظاهر. والأخلاق، وش قال ربي سبحانه وتعالى؟ عروبا أتراب، عروب أي حسناوات العشرة مع نساء مع أزواجهن، فهذا هو العموم، مطهرة من كل عيب. نساء أهل الدنيا أبرز الصفة فيهن وش من الحقد والغل والميل إلى المغريات وربما تغضب على أختها من أجل التفاهات، هذا أمر معروف، النساء قليلات العقل في هذه الناحية معروفة، لكن النساء مطهرة من هذا الغل والحقد وغير ذلك. وقوله تعالى وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. آمين. ثم قال رحمه الله، قال ذكر قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب، قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال سعيد عن قتادة أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم. لماذا جاء فيها ذكر المنافقين؟ قال وين كان آية كفار قريش؟ ضعيفة. لماذا؟ ابن كثير قلت هذه الرواية عن قتادة فيها إشعار بأن هذه الآية مكية، قالك وليس كذلك، بخلاف الرواية الأخرى اللي فيها ذكر المنافقين مناسبة للصورة مذهب. لكن هذا يلزم لأن القرآن يصل إلى المشركين وهم في مكة فيقولون ما قال، اعتراضات المشركين بقيت في العصر المدني بقيت، بالعكس المشركون لفظ يشمل حتى مشركي المدينة، فعرفوا أن المشركين أن المدينة ما كانوا جميعا مسلمين وما كانوا جميعا والأخرين مشي منافقون، مع أنه كان هناك في المدينة مسلمون ومشركون بعد غزوة بدر دار النفاق، أرادوا أن يحفظوا دماءهم وأموالهم وبعض المزايا التي لدى المسلمين فظهر النفاق. إذن كان هناك شرك باقي الشرك في المدينة حتى بعد غزوة بدر باش ظهر النفاق، لذلك فاستدلال ابن كثير أو تضعيف الرواية هذه ليس بقوية، يعني ليس بقوي جدا، إنما الأفضل يا أخوانا عندي قاعدة نمشي عليها، كاين أثر نمشي، ما كاش أثر ما نمشيش، ولا أنا كاين حاجة تفطنت إليها لما كنت أدرس التفسير. إحنا عندنا عادة نحب نحوس على سبب النزول فأبدأ أتعلق بأي أثر مهم كاين سبب، وهذا خطأ، نقول الآية نفسها تدل على سبب النزول، لما قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وش تفهم؟ لأن هناك اعترض الناس على ضرب الأمثال فقال الله ذلك، إذن سبب النزول هنا ويفرض نفسه، فلماذا أبحث عنه؟ فهم قل من خلال الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، أن أهل الضلالة سواء كانوا مشركين أو منافقين أو يهود أو نصارى اعترضوا على وجود الأمثال في القرآن الكريم، فأجابهم الله لا يستحي، أي مثل ما دخلناش أي مثل ذكر في القرآن اعترضوا عليه وانتهى، هذا القول أفضل والله أعلم. قال وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل ابن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، يعني أن الإنسان يأخذ من الدنيا القليل منها، فإنه لو أخذ الكثير مات. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. طبعا حتى قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني شبعناهم ونعطوهم لازم نرجعهم مترفين ثم يفسقوا ثم يأخذهم. حتى بعض الروايات وأمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها، جعلنا المترفين هم الذين يحكمون الناس وينشرون الباطل. قال هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم. فهذا اختلاف في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالصورة وهو مناسب، يعني ضرب مثلا الذي استوقد نارا مصيب من السماء قال مناسب. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثلا، هنا هذه ما اسمها معنى مطلقا نكرة تامة، نكرة تامة بمعنى مطلقا، يقول أكرم رجلا ما، أي أكرم رجلا مطلقا، تروح شتنتا تحوس على طالب علم أو تقول أكرم رجلا ما، فهمنا؟ إذن هنا أن يضرب مثلا ما، أن يضرب مثلا مطلقا هذا. لذلك قال شوف قال أي لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا، وما هاهم للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، البدل هو المقصود بالحكم، يقول جاء الرجل أخوك، شو هو المقصود؟ وش حاب تقول لي جاء الرجل أخوك؟ حاب تقول لي جاء أخوك نحي الرجل، تعرف لي البدل هو المقصود جاء أخوك. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة نحي ما بعوضة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، إذن بعوضة هذا بدل، والبدل كيش تقول تعرفه وتنحي اللي قبله يبقى الكلام صحيح. عن أمير المؤمنين عمر، نحي أمير المؤمنين عن عمر، إذن عمر بدل تعرفها بدل. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، هذا يقول ابن مالك. قال منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة، نكرة ما بعوضة، شوف نكرة موصوفة لذلك نكرة ناقصة، نكرة تامة ما تحتاج وصف مثلا ما، وتعرف بعوضة بدل. فهنا إذا قلت نكرة ناقصة لا تقولي مثلا ما بعوضة، تقولي ما نكرة ناقصة وبعوضة نعت لها، والصواب أن هذا خطأ. لماذا؟ لأن النعت لازم يكون مشتق، وبعوضة ليست مشتقة، بعوضة اسم جنس، هذا الإعراب ضعيف. فيصدق بأذن شيء أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة، هذا خطأ، مستحيل تكون هذا الإعراب صحيح. لماذا؟ لأن البعوضة اسم جنس لا يصح أن يكون نعتا. واختار ابن جرير أن ما موصولة اسم موصول بمعنى الذي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو بعوضة فما فوقها، أن ما موصولة وبعوضة معربة معربة بإعرابها. قال وذلك سائر في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا، يعني كفانا فضلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأنصار على غيرهم، فأحبنا يكفي هذا فضلا، لا شك يكفي هذا فضلا. لكن قول ابن جرير الطبري رحمه الله جمع بين أمرين، يعني هو يقول لك باللي ما موصولة، بعدين يقول لك لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى. مستحيل إذا كانت الموصولة فهي معرفة، إذا كانت موصولة فهي معرفة، وكانت تكون نكرة مستحيل تكون موصولة، اسم الموصول معرفة. فهنا إذا اعتبرتها اسم موصول واجب عليك تقول غيرنا، يكفي بنا فضلا على من غيرنا، أي على من هو غيرنا. هذا حتى على من غيرنا آباهم محاك البصريون، هذا أبوه، لأنه لا يجوز حذف عائد اسم الموصول. طبعا مسألة نحوية من أصعب المسائل النحوية في الاسم الموصول، في الاسم الموصول مسألة العائد المرفوع هل يجوز حذفه ولا لا. استدل الكوفيون بقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، هذه القراءة السبعية، قراءة أحدهم تماما على الذي أحسن، أحسن أي هو أحسن، تماما على الذي هو أحسن حذف العائد. على هذا ما لا تقول على من غيرنا، وتقول اسم موصول وغيرنا خبر محذوف ما فيش مشكل، أما تقول على من غيرنا وتعتبر من اسم موصول هذا واحد ما يقولها. إذا اعتبرت من ما لا تمش تعتبرها مطلقا، يكفي بنا فضلا على من، على أي كان غيرنا، على أي كان غيرنا، وتولي نكرة ناقصة، نكرة ناقصة تحتاج إلى صفة. إذن خير يا ابن جرير رحمك الله، إما أن تقول اسم موصول تخليها معرفة وتولي تقول غيرنا، ولا تخليها نكرة ناقصة تحتاج إلى صفة، على من غيرنا أي على شخص غيرنا، من تأولها بشخص وما تأولها بشيء، فمن شيء مطلقة شخص مطلق. يكفي بنا فضلا على من غيرنا، تعربها من نكرة ناقصة بمعنى شخص، حب النبي محمد إيانا. على كل حال هذا على افتراض أن ابن جرير قال ذلك، الإنسان يرجع يشوف ابن جرير كيف فصل القضية، لأن ابن جرير الله يبارك يعني إنسان متضلع في علوم اللغة العربية، وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعرفون صلة ما ومن بإعرابهما. شوف لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة، مش موصول لنكرة، ما قال بهذا أحد من أهل العلم. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، هذه اسمها الحذف، الحرف الخافض، سهل ما يخلعوش المصطلحات. واختار موسى قومه 70 رجلا، وش رأيكم؟ واختار موسى قومه 70 رجلا، المفروض واختار موسى من قومه 70 رجلا. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هي تقدير أعوذ بالله من أن أكون، إذا يجوز حذف حرف الجر، صح قاعدة إذا حذفت حرف الجر أنصب. الفقه في اللغة نحف، الفقه لغة ما افتمعها، الفقه لغة هذا بحذف حرف الخافض، حذف حرف الجر تحذفه أنصب، فهنا وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد، يعني هذه معروفة مع أن وأن يضطرد حذف حرف الجر، ومع غير لابد السماع. تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم إذن علي حرام، تمرون الديار، تمرون بالديار، تمرون على الديار، لما احذف على ولات الديار منصوبة. ها وش معنى؟ قالك وقد يجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، والتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، وهذا أضعف. تعرفوا لماذا أضعف؟ أين الجار؟ أين حرف الجار؟ بين شيء حرف جر، بين ظرف. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء، وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة بعوضة بالرفع. قال ابن الجني وتكون الصلة لما بين قوسين ديروها، وتكون الصلة لما وحذف العائد. أنا أرجع كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائل لك شيئا، تقدير كلام ما أنا بالذي هو قائل لك شيئا، حذف العائد هو، أي بالذي هو قائل لك شيئا. وقوله تعالى فما فوق نحبسه. نقف هنا لماذا؟ لأن هذه المسألة مسألة العائد، حذف العائد المرفوع من أصعب وأدق المسائل في الاسم الموصول. هل يجوز تقول جاء الذي مجتهد؟ جاء الذي مجتهد، مش لازم تقول جاء الذي هو مجتهد، جاء الذي هو مجتهد، لا يجوز أن تقول جاء الذي مجتهد. تكون فيهم يقول يجوز استدلالا تماما على الذي أحسن، ما أنا بالذي قائم لك سوءا أو شيئا، وبقراءة بعوضة إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، أي مثلا ما الذي هو بعوضة، صح جعلوها مشاهم اسم موصول معرفة ماشي تعربها إعراب، لا إذا عربت اسم الواقع بعد ما إعراب ما فجعلها نكرة ناقصة تحتاج إلى صيغة. فهم هذه المسائل دقيقة للغاية، أحيانا يأتي بها، لا يأتي بها ابن كثير كثيرا، أحيانا يأتي بها مسألة، لكن هذا يدل على أن المفسرين هؤلاء رحمه الله قد كانوا موسوعة يحدثون بعض المتكلمين في العقيدة، يحدثك عن مسائل فقهية تقول هذا لا يحسن من الفقه الحديث، شفته في هذا نظر فإن فلان كذا، لازم الإنسان يكون موسوعة في العلوم. نسأل الله تعالى من فضله العظيم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم، السلام عليكم.